بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 272 بعد الألف الأولى على واحد، بعنوان جمع الصلوات في الحضر والرد على الأحناف في مسألة الجمع الصوري ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الثالث من رجب 1413 هجري، الموافق 28 من الشهر 12 1992 نصراني.
سؤال قصير جدا،
تفضل.
هل يتم الوضوء اذا نوى الوضوء وضرب راس في بحر، يعني تبلل بدون الترتيب؟ هو بنية الوضوء دخل الماء،
غطس. يتم الوضوء بشرط اذا تمضمض واستنشق
بالاول او بالاخير، مش شرط يعني من حد ما نزل او بعد ما طلع، مشكلة
بس ما يكون بعد زمان، انما يعني فورا.
ماشي. السؤال حول نفس الموضوع، انه انا مسافر وتمت الموضوع انه سفر، هل يقصر ويجمع ولا يقصر فقط بدون جمع؟ يعني انا وصلت المكان اللي سافرت له وما كثت يومين ثلاثة أربعة الى اخره، هل اجمع مع القصر ام لا؟
هلا سؤالك ضمن سؤالين. هل يقصر ويجمع أو لا المسافر؟ سؤالك الأول. سؤالك الثاني، أقام في البلد التي سافر إليها يومين ثلاثة، هذا شيء ثاني. الجواب بالنسبة للإقامة هو أيضا يحتاج إلى شيء من التفصيل. إذا نوى الإقامة فهو مقيم، إذا لم ينوي الإقامة فهو مسافر. بمعنى، أصبر، بمعنى نوى الإقامة أو ما نوى الإقامة، كيف هذا؟ رجل نزل في بلد لقضاء حوائج له وهو لا يدري متى تنتهي هذه الحاجات، فهو بيقول إذا انتهى، إذا حصلت حاجتي أو قضيت غرضي فأنا سأسافر بعد يوم بعد يومين، هني هو. هذا المتردد هو ينسحب عليه حكم المسافر. أما الذي نوى الإقامة، لأنه متى ينوي الإقامة الإنسان؟ حينما يشعر بنفسه الاستقرار وعدم وجود هناك معاملات يريد أن يتابعها، ككثير من الناس الذين يذهبون للنزهة أو كما يقولون اليوم للاستجمام والراحة. هؤلاء مقيمون وليسوا مسافرين، ولو خمسة أيام ولو أسبوع وهكذا. إذن إذا عرفنا الفرق بين الإقامة في بلد السفر وبين حكم السفر، فسيأتيك الجواب حين ذاك، سواء كان في طريق السفر أو كان نزل في البلد التي سافر إليها، فإذا كانت إقامته إقامة متردد لا يعرف كم يوما سيقيم ولم ينوي الإقامة فهو مسافر، حينئذ نقول القصر بالنسبة إليه سواء في أثناء سفره وترحاله أو في أثناء إقامته المؤقتة، سواء كان هذا أو ذاك، فالقصر في السفر واجب، ويأثم الذي يتمه. أما الجمع بين الصلاتين فهو رخصة، والرخصة الأصل فيها أن تؤتى وأن تفعل، ولكن ليس ذلك بالأمر الواجب أولا، ولا هو بالمشروع دائما وأبدا ثانيا، لأنها ليست عزيمة كالقصر في السفر. فالجمع رخصة وليس عزيمة، فالرخصة شأنها المراوحة، يعني يجمع تارة ويفرق تارة، أما القصر فهو واجب لأدلة كثيرة وكثيرة جدا، منها قوله عليه الصلاة والسلام حينما قيل له ما بالنا نقصر وقد أمنا، قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. تفضل، ايش عندك؟ مين الرفع ايده؟ نسيت، نسي الظاهر.
اكمل سؤال،
ايش في عندك
بالنسبه لل
مشكله؟ كمل،
نسيان هو، خليه يراجع نفسه.
موضوع مهم جدا بالنسبه لقراءه الامام الماموم خلف الامام في الصلاه الجهريه فقط، هل هي واجبه ام لا؟
ليست في واجبه
الفاتحه،
ليست في واجبه، بل هي غير جائزه.
هل واجب على الامام اذا كنت انا امام اني اعطي مجال للي بعدي يقرا الفاتحه، يعني اسكت؟ هل هي
ليس بالواجب بل هو بدعه؟
بدعه،
اي نعم. سكوت الامام بعد فراغه من قراءه الفاتحه ليفسح المجال للمقتدين لقراءه الفاتحه، هذه بدعه لا يعرفها السلف الصالح، وأنتم تعلمون أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبخاصة أن في هذا الإفساح المزعوم لقراءة المقتدي للفاتحة قلبا لنظام الاقتداء بالإمام الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. أما إذا قيل الإمام أسكت حتى أنا أقرأ، فجعلت الإمام مقتديا وجعلت نفسك له إماما، وهذا قل لهذه الحقيقة الشرعية.
شيخنا كمان أنه اسمع، هل تسمية العاطس فرض عين ولا فرض كفاية؟
فرض عين، لأنه ثبت في صحيح البخاري، وهذا من الأمور التي يجب على إخواننا هنا الحاضرين أن يعرفوه، ثم أن يطبقوا قوله عليه السلام فليبلغ الشاهد الغائب، وكما قال عليه السلام بلغوا عني ولو آية، أي جملة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث حق المسلم على المسلم خمس، منها إذا عطس وحمد الله فشمته، في رواية في صحيح البخاري فحق على كل من سمعه أن يشمته، على كل من سمعه أن يشمته. فالتشميت حكمه يختلف عن حكم إلقاء السلام ورد السلام. كل من إلقاء السلام ورد السلام هو فرض على الكفاءة الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. أما التشميد ففي هذا النص الصحيح الصريح، صحيح لأنه في البخاري، صريح كما تسمعون فيه كلية، فحق على كل من سمعه أن يشمته غيره.
هلا
نعم.
حكم الطبلة مع الدليل،
حكم
الطبلة الدربكة
طبل. الجواب فيما سمعتم آنفا من الكلام على حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه بلفظ يستهلون الحر والحرير والخمر والمعازف، والمعازف هي كل آلات الطرب ومنها الطبل، لكن مع ذلك قد جاء في حديث خاص وهو في صحيح وهو في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة وهي الطبل، كما جاء النص عليه في نفس الحديث. في شيء هنا؟ تفضل تفضل.
أول شيء السلام عليكم.
أما هذه فما يكون إلا عند الانصراف.
يا سيدي بارك الله فيك وأطال الله في عمرك.
الله يحفظك
ومتعنا الله بالصحة نحن وأنت.
اللهم آمين.
متعك الله بالتقوى.
اللهم آمين.
بالنسبة سيدي الجمع في الحضر بعذر المطر، القائلين بالجمع الصوري لو تفيدنا يعني في هذا الأمر، ما أدلتهم أو نعم.
أولا من الخطأ الفاحش في هذا البلد أن تقولوا الجمع الصوري، ما الذي يكلفكم أن تتكلفوا الجمع هنا وبدل أن تقولوا الجمع الصوري؟ ليش الصور؟ ما في صور هنا، الصوري يعني الشكلي يعني غير الحقيقي، فالجمع قسمان، جمع حقيقي وجمع صوري أي شكلي. هذا الجمع الصوري بدعة حنفية في كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة، قالوها ثم تبناها بعض من لم يقف على بعض الأحاديث التي تصرح بأن الجمع كان جمعا حقيقيا ولم يكن جمعا صوريا. الأحناف لا يتكلمون في الجمع الصوري في حالة الإقامة، وإنما تعدوا ذلك إلى السفر أيضا، فقالوا إن الأحاديث كل الأحاديث التي جاءت بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع في السفر، يقولون كان جمعه صوريا ولم يكن حقيقيا. هذه الدعوة هي دعوة بلا شك متكلفة، لكن لهم عذر في ذلك لأنهم يتمسكون بالقاعدة العامة، حافظوا على الصلاة على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهم يتمسكون بهذا الأصل ويتأولون على ذلك الأحاديث المصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، فيقولون هذا الجمع إنما هو جمع صوري ليس بالجمع الحقيقي، وليس عندهم جمع حقيقي إلا في عرفة وفي المزدلفة فقط. فردنا على هؤلاء أولا، ثم على الذين يقولون بالجمع الصوري في الحضر ثانيا. ردنا على هؤلاء أولا أن هناك أحاديث صريحة في أن الجمع في السفر كان جمعا حقيقيا ولم يكن جمعا صوريا. من ذلك مثلا حديث في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر بين الظهر والعصر، أخر الظهر إلى أول وقت العصر. هذا جمع سوري ولا حقيقي؟ حقيقي، لأن الصحابي وهو الذي شاهد الرسول عليه السلام يقول إنه أخر الظهر إلى أول صلاة العصر. كذلك هناك أحاديث عن ابن عمر وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء إلى وقت غروب الشفق الأحمر، وهذا كناية عن دخول عن خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء. هذا نوع من الأحاديث التي تنص على أن الجمع كان جمعا حقيقيا في الجمع اللي هو جمع تأخير، لكن الذي هو أقوى في الدلالة على الجمع الحقيقي هو جمع التقديم، لأن جمع التقديم لا يتحمل ذلك التأويل، لأن جمع التقديم معناه أنه قدم صلاة العصر عن وقتها إلى وقت صلاة المغرب، كذلك قدم صلاة العشاء إلى وقت المغرب. وهناك بعض الأحاديث الصحيحة في هذا الجمع الذي هو جمع تقديم. إذن بهذا يبطل تأويل الأحاديث التي جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في سفر وليس في هذا التفصيل، لكن هنا يقال يحمل المطلق على المقيد. أما الرد على الذين يقولون بأن الجمع في حالة الإقامة هو جمع سوري، فرد عليهم أنه أولا لا يعرف عند السلف الصالح جمع اسمه جمع سوري، إنما هي كما قلت أو هو اصطلاح حنفي ليتخلصوا من تلك الأحاديث التي صرحت بأن الرسول جمع، فأولوها بأن هذا الجمع جمع صوري، لكن عرفتم بطلان هذا الجمع ببعض الأحاديث الصريحة في جمع التأخير وجمع التقديم. فحينما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بغير سفر ولا مطر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قالوا يا أبا العباس ماذا أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. لما قال ابن عباس جمع رسول الله بين الظهر والعصر إلى آخر الحديث بغير سفر ولا مطر، إذن هذا الاستثناء بغير سفر ولا مطر يشير أن الجمع كان جمعا حقيقيا. لما؟ لأننا أثبتنا آنفا أن الجمع في السفر جمع حقيقي، والآن سنقول أن الجمع في المطر لا يمكن أن يكون إلا جمعا حقيقيا وجمع تقديم، وجمع تقديم. فإذا لا مجال للقول بالجمع السوري في السفر ولا في الحضر. لماذا؟ ذكرت أولا أن ابن عباس قال بغير سفر، هذا الاستثناء يعني أن الجمع كان جمعا حقيقيا لأنه هو المعروف في السفر، ولا مطر، لأنه لا يمكن الجمع في حالة مطر إلا الجمع الحقيقي، والجمع تقديم وليس جمع تأخير. فالآن كما ترون في المشاهد نزلت الأمطار مثلا في وقت صلاة الظهر، الآن يجمع بين الظهر وبين العصر، فإذا لم يجمع بين الظهر وبين العصر جمع تقديم، يمكن أن وقت العصر ما في أولا سبب الجمع وهو المطر، وثانيا يجمع بين العصر وبين أي صلاة، الصلاة التي قبلها صلية، والصلاة التي بعدها وهي المغرب لا يمكن الجمع بينهما بين العصر وبين المغرب. لذلك الجمع من أجل المطر لا يتصور إلا أن يكون أولا جمعا حقيقيا، ثم أن يكون جمع تقديم وليس جمع تأخير. لذلك أنا أعتقد أن الذين يتأولون الجمع المذكور في حديث ابن عباس وفي غيره إنما تأولوه بالجمع السوري هو حرصا منهم، ويرحمك الله، حرصا منهم في المحافظة على القاعدة التي سبق ذكرها آنفا. هذا جواب ما سألته. الله يعافيك. نعم. يستبيج الدور عندك. نعم. فيك بارة.
الأعذار. الأعذار هل هناك تقييد في الأعذار؟ يعني.
الشيخ قاعد وصل
طيب. الأعذار سيدي المبيحة للجميع. البرد، الوحل إلى آخره، كما تعلم اختلف العلماء، لكن عندك مثلا حبينا تفيدنا من علمك الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه.
بارك الله فيك.
خاصة الظهر والعصر المغرب والعشاء سيان إن شاء الله.
لو نظرنا إلى حديث ابن عباس المذكور آنفا لما سئل لماذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة بغير سفر ولا مطر، بغير سفر ولا مطر، إذن هنا الجمع لم يكن لهذين العذرين المعروفين وهما السفر والمطر. قال أراد ألا يحرج أمته. إذن هذا حديث عظيم جدا، من حيث أنه يلتقي تمام الالتقاء مع قوله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أنت أصعب شوي يعني احتياط. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذلك في الآية الأخرى وما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب. إذن جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بغير عذر السفر والمطر لرفع الحرج، أي تعليما للأمة أنه يجوز لكل فرد منها أو لجماعة منها الجمع بغير عذر السفر والمطر، لكن يشترط أن يكون هذا الجمع ليس اتباعا لهوى وليس اتباعا للأمر السهل، وإنما لدفع الحرج. دفع الحرج. الآن دفع الحرج ممكن أن يتصور فرديا ويمكن أن يتصور جماعيا. أنت ذكرت في سؤالك البرد الشديد. البرد الشديد يصيب كل الناس الذين يخرجون من بيوتهم أي نعم للصلاة في بيوت الله عز وجل. فإذن لدفع هذا الحرج يجوز أن يجمع ولو لم ينص على لفظة البرد بصورة خاصة، لأن داخلة في عموم رفع الحرج، فهو أيضا أمر جائز. وعلى ذلك قس أي وضع قد يصاب فيه جماعة من الناس أو فرد من أفراد الناس بشيء من الحرارة الساجد. الإمام مثلا قد يرى الجمع إما لمطر وإما لبرد، لكن بعض الأفراد من الجماعة لا يرون ذلك. مثلا يقول يا أخي هي مطر بخة يعني ما هي قوية وهذا ما بيسوغ الجماعة، هذا ما ينبغي أن يتدخل أفراد مع رأي الإمام. ولو أنه أنا أقول آسفا أنه أكثر أئمة المساجد لا فقه عندهم، هذا إلا ما أقول لا تقوى عندهم، لكن نحن نقول أكثر ولا نعمم لأنه لا يزال في الناس فيه خير، لكن الذي نشاهده أن كثيرا من أئمة المساجد لا فقه عندهم، قد يكون صالحا قد يكون تقيا لكن ما عنده فقه، حتى الصلاة لا يحسن أن يصليها، فضلا عن أن يكون عنده الفقه الواسع الذي يسمح له لمعالجة الأوضاع الطارئة، معالجتها بالأدلة الشرعية. أكثرهم لا يعلمون كما قال رب العالمين. مع ذلك فأنا أقول لا يجوز لهؤلاء الأفراد أن يتدخلوا وأن يفتاتوا على هذا الإمام ما دام أنه إمامهم شاوى مبو، فإذا رأى الجمع جمعوا معه، وإذا ترك الجمع فلا يجوز لهم أن يجمعوا. فإذا وقع خلاف يا أخي هذا البرد مو شديد، قد يكون إمام شيخ كبير مثل حكايتي أنا فبيشعر ببرد شديد فيرى الجمع، أما الشباب الآخرون ما شاء الله عندهم مناعة وعندهم قوة إلى آخره لا يرون، فلا ينبغي أن يجدوا بينهم خلافا في أمر لا يملك حله إلا هذا الإمام الذي هو قدوتهم. تفضلوا في عندكم شيء؟ ما عندكم شيء؟ طيب تفضل.
أيهما أشمل، الإسلام أم الإيمان، وما هو الدليل على ذلك؟
الإسلام قد يشمل الإيمان، وإنما يشمله إذا كان إسلاما صادرا ليس من العمل فقط بل ونابعا من القلب، فبهذا المعنى فالإسلام أشمل. ولكن أحيانا يكون الإسلام يراد به الإتيان بالأعمال التي يكلف بها كل مسلم، فقد يفعل ذلك من ليس بمؤمن في قلبه يكون منافقا ويتظاهر بأنه مسلم فيصلي ويحج وإلى آخره، ولكن الأمر كما قال تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. لذلك الصواب أن الإسلام يطلق ويراد به الإيمان مع العمل بما جاء في الإسلام، ويطلق ويراد به ما يقابل الإيمان أي الإسلام الظاهر، وحينئذ فقد يكون هذا المسلم ظاهرا ليس مؤمنا باطنا، وأولئك هم المنافقون وأولئك هم في الدرك الأسفل من النار بنص القرآن الكريم. غير عندك شيء؟
أحوانا شيخنا في عند الإخوة في النص ما
هاي.
شيخنا أنا بديش أضيع حقي في الأسئلة
لكن تابع لي سؤال الأخ للإفادة. يعرضون شبهتين القائلين بالجمع الصوري. الأولى مسألة أبي الشعثاء حينما قال
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.